يسر تسجيلات الآثار الإسلامية بجدة أن تقدم لكم الدرس 18 بعد 102 من دروس شرح العقيدة الصحاوية لفضيلة الشيخ الدكتور سفر بن عبد الرحمن الحوالي رئيس قسم العقيدة في جامعة أم القرى بمكة المكرمة، وقد سجلناه لكم مساء يوم الأحد 14 من شهر شوال لعام 1400. وفي هذا الدرس أتم فضيلته شرح رسالة سماحة الشيخ محمد ابن إبراهيم، والتي عنوانها تحكيم القوانين. قال فضيلته حفظه الله:
حيث كنا قد وقفنا في شهر رمضان المبارك عند النوع السادس، أتينا عليه على النوع السادس من الأنواع المخرجة من الملة، من أنواع الحكم بغير ما أنزل الله، المكفرة المخرجة من الملة. ولعل منكم من يستحضرها إن شاء الله، ومن يعيد علينا الأنواع الستة. هل منكم أحد يستطيع أن يعيدها؟ تفضل. الجاحد، المفضل، يعني نوضح الجاحد للحكم بما أنزل الله، المفضل الذي يفضل حكم غير الله على حكم الله، أيوة، المساوي، المساوي بين حكم الله وبين حكم غيره، نعم، الذي يجيز، يعني ها، من يجيز الحكم غير ما أنزل الله وإن فضل حكم الله على غيره، أيوة، الذي يطبق ذلك ويقيمه في الواقع، أيوة، أيوة. السادس هو ماذا؟ أحكام العشائر أو الأعراف والسلوم القبلية والعشائرية التي تقوم مقام القوانين المكتوبة. هذه أنواع ستة كلها مكفرة مخرجة من الملة. ثم ينتقل الشيخ رحمه الله إلى النوع أو القسم الآخر، وفي صفحة 5، الفتوى عندكم أظن في صفحة 5، لا أقول في صفحة 5، يقول الشيخ إن من الممتنع، ها، من الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا ولا يكون كافرا، أليس كذلك؟ بل هو كافر مطلقا، إما كفر عمل وإما كفر اعتقاد. ثم ذكر قال: أما الأول وهو كفر الاعتقاد فهو أنواع، وذكر منها الستة. إذن هذا القسم الأول كفر الاعتقاد، وأما الثاني قال هنا: وأما القسم الثاني، في صفحة 8 آخر شيء قال إيه؟ وأما القسم الثاني. إذن وأما هذه هنا في صفحة 8 معطوفة على أما التي في صفحة 5. أما القسم الأول كفر الاعتقاد الأكبر المخرج من الملة، فأنواعه أو أقسامه هي الستة التي ذكرها الأخ جزاه الله خيرا آنفا. وأما القسم الثاني من قسمي كفر الحاكم بغير ما أنزل الله، وهو الذي لا يخرج من الملة، أي وهو كفر العمل لا كفر الاعتقاد، فقد تقدم، أين تقدم؟ صفحة 5 هذه التي أشرنا إليها الآن، أن تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لقول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قد شمل ذلك القسم، وذلك في قوله رضي الله عنه في الآية: كفر دون كفر، وقوله أيضا: ليس بالكفر الذي تذهبون إليه أو يذهبون إليه. فهو يشير إلى ما تقدم في الصفحة 5، يعني يقول الشيخ محمد رحمه الله: المسألة كفر، الحكم بغير ما أنزل الله كفر، ومن الممتنع ومن المحال أن يسمي الله تبارك وتعالى ذنبا ما كفرا ولا يكون صاحبه كافرا. لكن عند التفصيل ينظر: أهذا الكفر كفر أكبر ينقل عن الملة، أم هو كفر أصغر لا ينقل عن الملة؟ الأول هو كفر الاعتقاد، والآخر هو كفر العمل، هذا المقصود، فهو كفر. فعلى هذا هو يقول ما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وطاووس وغيره من السلف على ما سنفصل إن شاء الله عندما نستعرض الآيات، يقول: هذا الذي ذكروا أنه أن الآية تشمله، فالآية تشمل أيضا الكفر الأصغر، وإن كانت في الأصل هي نزلت في الكفر الأكبر. قال: وذلك ما هو، ما تعريفه؟ وذلك أن تحمله شهوته وهواه على الحكم في القضية بغير ما أنزل الله. نعيد العبارة: أن تحمله شهوته وهواه على الحكم في القضية بغير ما أنزل الله، مع اعتقاده أن حكم الله ورسوله هو الحق، واعترافه على نفسه بالخطأ ومجانبة الهدى. إذن المسألة إذا أردنا توضيحها أكثر نقول، وبالتعبير من السائد الآن أو بشكل أكثر بساطة ووضوحا، الإنسان القاضي سواء كان قاضيا في محكمة أم مجرد قاضي يقضي، وكل من قضى في مسألة فهو قاضي، إما أن يكون شرعه ودينه الذي يحكم به هو ما أنزل الله، كما سيأتي في الآثار والنقاش الذي جار بين الخوارج وبين أبي مجدد رحمه الله، إما أن يكون دينه وشرعه ونظامه وقانونه هو ما أنزل الله، وإما أن يكون شرعه وقانونه ودينه شيئا آخر كالشرائع المنسوخة التوراة مثلا أو الإنجيل، أو قوانين وضعية مثل شرائع التتار مثلا أو شريعة نابليون أو أي قانون من القوانين الوضعية. عندنا هنا إذا هذا نص الطريق واضح، فهذان قسمان لا صلة بينهما، هذا متبع وملتزم ومنقاد ومستسلم لأمر الله ودين الله وشرعه، وهذا من أصله يتحاكم ويحكم ويتبع وينقاد ويستسلم لدين غير دين الله وشرع غير شرع الله، فهو شريعته وهو نظامه وهو دينه، كما ذكر الله تبارك وتعالى في سورة يوسف: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. ما معنى في دين الملك؟ في حكمه، في شرعه، شرع كل إنسان، شرعهم ونظامهم هو دينهم. نعم، فإذا هذا شيء وهذا شيء. نرجع إلى القسم الأول، القسم الأول وهم الذين منقادون لحكم الله، مؤمنون به، ملتزمون به، مستسلمون له، أهم في كل مرة وفي كل حكم يحكمون به؟ يعني كل واحد من هؤلاء لا بد أن يحكم بما أنزل الله، يعني في الواقع لا بد، ولا قد يخالف حكم الله، يخالف حكم الله، تقع المخالفة وتقع المعصية ويقع الجهل ويقع الخطأ ويقع التأويل. هذه مثل سائر العبادات، مثل سائر شعب الإيمان، فليس كل من التزم الإيمان والإسلام مقيما له كاملا، بل يقع من أهل الإيمان مخالفة لما عملوا به، فيقع ممن يؤمن بأن الله قد حرم الزنا ويكره الزنا ولا يريده، يقع منهم من يزول، يوجد فيهم من يزول، يوجد في من يعتقد تحريم السرقة أو الرشوة أو الربا، من يسرق أو يرتشي أو يغادي إلى آخره، هذه معاصي تقع من المؤمنين. هذا الفرق يا أخوان. ولكن من المؤمنين لا شك من هو ملتزم بما أنزل الله كاملا أو يطبقه ويقيمه، فهنا نقول هذا الفرق بين هؤلاء وبين أولئك. فالقاضي في محكمة شرعية، القاضي الملتزم بما أنزل الله الذي دينه ومنهجه ونظامه الذي يحكم به ويتحاكم إليه ولا يقر بغيره ولا يعتقد حكما آخر غيره، هو حكم الله وهو شرع الله وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما تفرع عنهما من أنواع الاجتهاد وأقوال الفقهاء من الصحابة من بعدهم كما هو معلوم، نقول هذا القاضي إذا جاءه رجل من قرابته أو له عليه دالة أو من أصحاب السلطان أو من أصحاب الشهوات أو من ما إما تقع عادة النفوس الضعيفة أو ذات الإيمان الضعيف فيه، فحكم في القضية، شوف كلام الشيخ هنا يقول تحمله شهوته وهواه على الحكم في القضية، يعني في هذه القضية، هذا القاضي كل من جاءه وهو يستحق أن يحكم عليه بحد رجم أو جلد أو قطع حكم، هذا دينه هذا منهجه. لكن لما جاءه قريبه أو صهره أو ذو مال أو جاه حكم بالقضية في قضية هذا الرجل بغير ما أنزل الله، خالف ذلك ويقف الموضوع، وبعد أن ثبتت لديه القضية خرجها بمخارج وحملها المحامل فتح لها أبوابا معينة وقال اكتفى بالتعذير أو اكتفينا بالتوبيخ أو فعلنا به أو ثبتت لدينا براءته أو إلى آخره، حكم بغير ما أنزل الله، وهو معتقد في نفسه أن الحكم هو ما أنزل الله وأن الشرع هو ما شرعه الله وأن هذا هو دين الله سبحانه وتعالى وأنه مخالف له. لكن هذا ما حملته عليه الشهوة والهوى وطاعة الشيطان والمعصية، هذه الحالة الأولى في القضية. في هذه القضية لو أنه التزم شرعا غير شرع الله حتى لو كان في محكمة شرعية مثلا، لكنه التزم أن كل من أتاه في حج زنا أن يحكم فيه بما تحكم به شريعة نابليون، أن هذا من حق الزوج وننظر المرأة هل هي دون 18 أو فوق 18 سنة، وهل هي مغصوبة غير مغصوبة، هل هي متزوجة غير متزوجة، فإن كانت متزوجة فالأمر يرجع إلى الزوج إن شاء عفى عنه وإن شاء، وإلا جلد ما يقول ما في غرم عفوا، إن شاء غرم يعني يحكم عليه كذا جنيه ويذهب أو يسجن ويذهب. يعني إذا كان هذا من هذا شرعه ومن هذا دينه فهذا غير ملتزم أصلا لما أنزل الله ولا يدين بذلك ولا يعتقد ذلك. لكن الكلام هذا النوع القسم هذا هو في هذه الحالة، وفي الحالة التي القاضي فيها يحكم بما أنزل الله لكن خالف حكم الله عز وجل، فخالفه عن عمد وعن هوى، قد يخالفه عن جهل، قد يخالفه جهلا بحكم الله سبحانه وتعالى، إذ ليس كل من ولي القضاء والحكم بين الناس علم أو عالما بجميع ما أنزل الله وعارفا بالأحكام، وإن كان الواجب أن لا يعين إلا من هو بدرجة الاجتهاد أو يستطيع أن يجتهد أو يستطيع أن يحكم فيما يعرف له بما أنزل الله، لكن قد يولى من كان غير ذلك في الواقع، فلا يحكم في هذه المسألة أو في بعض المسائل بما أنزل الله خطأ منه، خطأ يظن مثلا أن هذا الذي فعل هذا الفعل حده القطع وحده القطع، مثلا يخلط مثلا بين حد السرقة وبين حد الشرافة فرضا، يعني يقع الخطأ ويقع التأول أو التأويل، والتأويل له أبواب، منها أن يظن أن هذا الرجل مثلا هذا القاضي بعض القضاة يتأول الآية على غير وجهها أو الحديث على غير وجهها ويخالف حكم الله تعالى فيه، بعض القضاة يقول نحن مذهبنا غير لا مثلا لا نعتبر هذا الحديث دالا على ذلك، لماذا؟ لأنه خالف ظاهر القرآن ومخالفة الحديث ظاهر القرآن نفس إلى آخره. يعني هناك أمور تفصيلية لا داعي للاستطراد فيها، وهي أن بعض الفقهاء يعني هناك أصول عند الأئمة المذاهب الأربعة وغيرها أصول فقهية معينة، فقد يرد الإنسان حكم الله الذي يدين أهل الحق أو أهل السنة أو من عرف الدليل واتبع بأن هذا هو حكم الله، لكن يخالفه هو لأصل من الأصول يتخيلها أو يتوهمها أو يظن أنها حق فيغير ذلك، فهذا تأول له اجتهاد إن كان غير صحيح وغير مقبول الأمر في آخر مثلا. المهم أنه تقع المخالفة لحكم الله إما خطأ وإما اجتهادا أو تأولا، وتقع هوى وشهوة، فهذا الكلام هنا في ماذا؟ في المخالف اتباعا للهوى واتباعا للشهوة، وهو في بلد يحكم بما أنزل الله وفي محكمة تحكم بما أنزل الله وهو منقاد مستسلم لحكم الله معتقد أن من حكم شرعا غير شرع الله ومن أحل القوانين الوضعية محل شرع الله فقد كفر، كل هذا موجود لديه، لكنه عدل عن حكم الله في هذه القضية أو في هذه المسألة اتباعا للهوى وللشهوة ولأي داعي من دواعي معصية الله التي تعرض الإنسان في كل الأحكام كما تعرض له بالزنا وشرب الخمر وغير ذلك من المعاصي. هذا إن شاء الله واضح، هذا هو الذي لا يكون خارجا من الملة. ولكن كما قال الشيخ رحمه الله: وهذا وإن لم يخرج كفره عن الملة فإنه معصية عظمى. كلام الشيخ هذا في هذه المسألة سيأتي له إيضاح إن شاء الله في من أقوال العلماء، لكن نحن الآن نكمل كلامه ثم نعود إلى كلام غيره. قال: وهذا وإن لم يخرج كفره عن الملة فإنه معصية عظمى. هذا الحكم الذي حكم به أكبر من الكبائر الزنا وشرب الخمر والسرقة واليمين الغموض وغيرها. هذا الفعل منه أكبر من بقية الكبائر. لماذا؟ هذا مر معنا وتحدثنا عن لماذا. لأن المعصية التي سميت كفرا نعم أعظم من المعصية التي لم تسمى في لسان الشرع وفي عرف الشرع كفرا. قال: فإن معصية سماها الله في كتابه كفرا أعظم من معصية لم يسمها كفرا. وهذا تقدم شرحه في أول الكلام عند عن النصوص التي وردت في أنواع الكفر. قال: نسأل الله أن يجمع المسلمين على التحاكم إلى كتابه انقيادا ورضاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبذلك انتهت فتوى الشيخ رحمه الله. وبهذه المناسبة أيضا نجد أن سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله، وقد صدرت والحمد لله مجلدات من مجموع فتاواه، إن شاء الله سيصدر السابع والسابع أيضا سيصدر قريبا إن شاء الله، كلها يعني السابع تحت الطبع الآن. ففي المجلد الرابع في الجزء الرابع من مجموع فتاوى الشيخ حفظه الله صفحة 416 نقرأ عليكم ما سئل وما أجاب. السؤال: هل يعتبر الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله كفارا وإذا قلنا إنهم مسلمون؟ والهمزة هنا خطأ توضع حفظ الله. وإذا قلنا الهمزة بعد قال دائما توضع مكسورها إن. وإذا قلنا إنهم مسلمون فماذا نقول عن قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ هذا نشر في مجلة الدعوة العدد 963 في 5/2/1405، لأن الفتوى هذه مجموعة مما نشر. تمام؟ طيب. يقول الجواب، يقول الشيخ رحمه حفظه الله: الحكام بغير ما أنزل الله أقسام، تختلف أحكامهم بحسب اعتقادهم وأعمالهم. فمن حكم بغير ما أنزل الله يرى أن ذلك أحسن من شرع الله فهو كافر عند جميع المسلمين. وهكذا من يحكم القوانين الوضعية بدلا من شرع الله ويرى أن ذلك جائز، ولو قال إن تحكيم الشريعة أفضل فهو كافر لكونه استحل ما حرم الله. يعني من أجاز الحكم بغير ما أنزل الله وحكم القوانين الوضعية ولو قال إن تحكيم الشريعة أفضل، ولو قال بلسانه إن تحكيم الشريعة أفضل، لأن هذا كما ذكرنا لكم مثل من يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دين. هو يقول هو أفضل الأديان، طيب هل انقذت له؟ هل آمنت به؟ لا، ما ينفعه ذلك، لا ينفعه شيئا. يقول: ولو قال إن تحكيم الشريعة أفضل فهو كافر لكونه استحل ما حرم الله. أما من حكم بغير ما أنزل الله اتباعا للهوى أو لرشوة أعطاها يعني كم مليون أو كذا، أو لعداوة بينه وبين المحكوم عليه، هذا أيضا يقع من أهل الهوى والجاهلية والتعصب والعياذ بالله، عداوة بينه وبينه شخصية، عداوة لكونه من غير بلده أو جنسيته، عداوة لكونه من قبيلة ضد قبيلته مثلا، حتى لو كان على مذهب غير مذهبه مثلا، نحن مأمورون بالعدل. يعني نحن المسلمين وأهل السنة خاصة سمتنا العدل، من علامات أهل السنة العدل كما تقدم ذلك فيما سبق في الحكم على أهل البدع وغيرهم. يعني لو جاءك كتابي يهودي أو نصراني من أهل الذمة، ممن يعيش بين المسلمين بعقد ذمة، ومسلم من خيار الله ومن أفاضل الناس، وأنت قاضٍ، هل تحكم رأسا لهذا الثقيل البار المجاهد العلامة إلى آخره على الكتابي رأسا، وإلا تصنع منهما، تصنع من الطرفين وتنظر في الحجتين وتقضي بما أراك الله سبحانه وتعالى وبما أنزل الله بعد أن تتأمل، سواء كان الحق لليهودي أو لهذا العالم المجاهد إلى آخره، ما يهم. العدل هو ديننا، لا نحيف ولا نجور. فالشيخ حفظه الله يقول يعني قد يحكم إما اتباعا للهوى أو لرشوة أو لعداوة بينه وبين المحكوم عليه، ولا عداوة أعظم من عداوة الدين، ومع ذلك لا بد أن نعدل في الحكم، أو لأسباب أخرى. يقول وهو يعلم يعني يعتقد أنه عاص لله بذلك، وأن الواجب عليه تحكيم شرع الله، فهذا يعتبر من أهل المعاصي والكبائر، ويعتبر قد أتى كفرا أصغر وظلما أصغر وفسقا أصغر كما جاء هذا المعنى، لأن الظلم الأكبر هو ماذا؟ أيوة، إن الشرك لظلم عظيم، والفسق الأكبر هو ماذا؟ والكفر. بدليل إيه؟ هذا الدليل كان من إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، هذا فسق إيه؟ أكبر، يعني إيه؟ كافر، صاحبه كافر مخرج من الله وغير ذلك. إذن فهذا الذي حكم بغير ما أنزل الله في هذه الواقعة، في هذه القضية، نظرا لهوى أو عداوة أو قرابة أو عصبية إلى آخره في هذه المسألة، وهو موقن بشرع الله ومقاد له ومستفد له ويعلم أنه عاصي لله وأنه خالف ما أنزل الله إلى آخره، هذا يكون قد كفر كفرا أصغر وظلم ظلما أصغر وفسق فسقا أصغر، أي غير مخرج من الملة. قال كما جاء هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن طاووس وجماعة من السلف الصالح، وهو المعروف عند أهل العلم، والله ولي التوفيق، هذا معروف عند أهل العلم. إذن إن شاء الله اتضح لدينا من كلام الشيخ أو الشيخين، فإن الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله هو شيخ الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله. يقول الأخ ألا يوجد من اجتهد ليحكم بما أنزل الله ولكن لم يوفق لذلك؟ بلى، نحن قلنا ليس كل أحد يصيب حكم الله، قد يخطئ، قد يجتهد فيخطئ حكم الله، فماذا له هذا؟ الله يخطئ له أجر إذا اجتهد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر وإن أخطأ فله أجر، هذا واضح، وهذا من يعني من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة وعلى أهل العلم والفقه والاستنباط منها. الحاكم يعني المؤهل، القاضي المؤهل، هل معنى كونه مؤهلا أنه يخطئ؟ لا يخطئ، يعني أنه يصيب حكم الله في كل قضاء يقضي به؟ لا، لا يشترط ذلك، لكنه أهل للقضاء، فيه الشروط، اجتمع فيه الشروط التي جعلها بعض العلماء واعتبروها في من يكون في هذا الموقف الشرعي المهم، فهذا اجتهد ولكنه أخطأ، وما أكثر ما يخطئ الناس. نعم، ولو أن ذهبنا نتبع أخطاءهم، أو لو أن كل من أخطأ لم يولى أحد، هذا طبيعي في كل الأمور. فإذا المخطئ لا يدخل في كلامنا هذا المخطئ، ولا يدخل أيضا الجاهل من غير تقصير، وإنما كلامنا في من كما قرأتم كما سمعتم الآن في من يعصي وهو يعلم أنه عاصي وأنه مخالف لحكم الله سبحانه وتعالى، وأنه قاد واتبع هواه وشهوته. ثم نأتي بعد ذلك كما وعدناكم إن شاء الله إلى الكلام عن الآيات من سورة المائدة، وحبذا لو أن الإخوة الكرام الذي ليس عنده هذا الكتاب أن يقتنيه، كتاب عمدة التفسير، عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وهو اختصار وتحقيق وتعليق للشيخ أحمد محمد جاكر، وإن كان ما هو ممزق لكن ما يمدينا بحين يقصر. الذي عنده الأصل لا بأس، أنا أول ما قرأت في الأصل لكن قلت نأخذ هذا لأن فيه زيادات لابد أن نقرأها عليكم إن شاء الله، وإن كنا قد ما لنأتي عليها اليوم أو ما يمكن، لكن المقصود أننا نستعرض الآيات. أول شيء نقدم له بين يدي الآيات هو الكلام عن سورة المائدة وعن فضل السورة، كما ذكر ابن كثير رحمه الله في الحديث عن الإمام أحمد أنه روى الإمام أحمد رحمه الله عن أسماء بنت يزيد قالت: إني لآخذة بزمام العظباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نزلت عليه المائدة كلها وكادت من ثقلها تدق عضد الناقة. سبحان الله، يعني كيف هذه. وروى أيضا الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال: أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المائدة وهو راكب على راحلته فلم تستطع أن تحمله فنزل عنها. هذا يقول الشيخ أحمد شاكر إن إسناده صحيح، الحديث الأول حديث أسماء بنت يزيد، وقال في الثاني أيضا وإسناده صحيح. قال: وروى الترمذي عن عبد الله بن عمرو قال: آخر سورة أنزلت سورة المائدة والفتح. وقد روى الحاكم نحو رواية الترمذي. اختصار الموضوع أن الحاكم والإمام أحمد والترمذي والنسائي قد رووا عن عبد الله بن عمرو وعن عائشة رضي الله تعالى عنهما أن آخر ما نزل من القرآن هي سورة المائدة. لا يهمنا الدخول في تفاصيل ما آخر ما نزل، ولكن اللي يهمنا هذا هو أنها لذلك لكونها آخر ما نزل أو من آخر ما نزل أن آياتها محكمة غير منسوخة، هو هذا هو المقصود. أما الخلاف في آخر ما نزل يمكن يعني مثلا لو نظر إلى الآيات، ما آخر ما نزل من الآيات؟ الله يستعلم، هذا ثابت الحديث الصحيح: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، في سورة البقرة بعد آيات الربا. ولهذا إن شاء الله لما نقرأ في فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في موضوع قتال الطائفة الممتنعة نجده ينص على ذلك، أن الربا من آخر ما نزل، ومع ذلك أنزل الله تعالى: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هذا دليل على قتال الطائفة الممتنعة عن حكم من أحكام الشريعة، وإن كان آخر ما نزل أو من آخر ما نزل، أي لم يبلغ الناس ولم ينتشر العلم به عندهم. نعم، فهذا إذا يمكن أستطيع أن نقول إن المائدة آخر ما نزل من السور كاملة كما جاء النص كاملة، وإن بعض الآيات هذه في آخر البقرة نزلت بعدها، لكن هذه نزلت كاملة. أما البقرة التي فيها آية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله فإنه قد ثبت أنها أول ما نزل في المدينة، فيكون أول ما نزل في المدينة هو أول سورة البقرة، وآخر ما نزل من القرآن مطلقا هو هذه الآيات من أواخر سورة البقرة. لكن آخر ما نزل سورة كاملة بأكملها المائدة، وقرينة ذلك ذكر أيضا الفتح، ونحن نجزم أن سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا نزلت متى؟ في صلح الحديبية، فقطعا نزل بعدها آيات لا شك في ذلك، لكن المقصود من السور التي نزلت كاملة. نعم، لأكملها يعني. هذا والله أعلم. المقصود هو أن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول لزبير، يقول زبير بن نفير: حججت فدخلت على عائشة يعني أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، فقالت لي: يا زبير تقرأ المائدة؟ فقلت: نعم. فقالت: أما إنها آخر سورة نزلت، فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه. هذا الهدف، فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه، وما وجدتم من حرام فحرموه. إذن هي محكمة لم ينسخها بعدها سورة، وهذه السورة من مزاياها ومن ما يدل على ما ورد فيها من تشريع أن الله سبحانه وتعالى فتحها بقوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. انظروا كيف هذه قاعدة عظيمة جدا في حفظ نعم ذكره هنا. يعني يقول أخ سورة النصر إذا جاء نصر الله الفتح آخر ما نزل ورد ذلك عن ابن عباس. نعم لكن المقصود هنا إيه؟ حديث عائشة يعني كأنه في الأحكام. نقدر نقول المقصود السورة هو الطوال ذات الأحلام سورة النصر صغير. على كل حال يعني آخر ما نزل هذا من موضوعات علوم القرآن المتوسع فيها شكر الله لك ومذكورهم ذكر ابن كثير وذكره الشيخ. وأنا تجوزت عمدا حتى ما نطيل في التفصيل لأن المقصود هو يعني معرفة عظمة هذه السورة. سورة عظيمة جدا وما أجهل الناس بالقرآن. نقولها ولا نعني الناس الذين لا يقرؤون القرآن ولا نعني الذين لا يقيمون حروفه ولا حدوده. لا يا أخوان نعني أنفسنا نعني نحن الذين نقرأه في رمضان وفي غير رمضان ونستمع إليه نجهله لأسباب يطول شرحها. منها وهذا يهمنا نحن طلبة العلم كثيرا منها جهلنا بلغة العرب وجهلنا بأساليب البيان. فحتى لو حاولنا أن نتدبر أو نتذوق القرآن لا نجد له ذلك المذاق الذي يجده من يعرف أساليب العرب ومن يعرف بيانهم وبلاغتهم. فهذه الآيات العظيمة من أول سورة المائدة يعني وغيرها كلها عجيبة جدا عجيبة لمن تأملها. السورة كلها والقرآن كله يأتي بالأحكام كما رأينا في سورة البقرة في النساء في سورة الطلاق أحكام تتعلق بالأسرة وبالمعاملات بالعقود بأمور كبيرة. ومع ذلك تجد أن هذه الأحكام تعرض بأسلوب بياني سلس سهل عجيب يعني القلب يستمع إليه يدخل داخل أعماق الفؤاد وكأن الكلام في الرقاص كأنه في المواعظ كأنه في الرقاص كأنه في القصر وليس بالأحكام التي من عادة الأحكام والأوامر والقضايا أنها تكون فيها الجفاف الذي يخاطب العقل أو الفهم المجرد ولكن لا يباشر صغاث القلوب إلا هذا القرآن وهذا الذكر الحكيم. وأنا حقيقة أحب أن ننبه الإخوة وأرجو أنكم تجتهدوا في ذلك أن كل واحد من الإخوان يحاول أن يقرأ السورة وأن يأتينا بالأحكام التي وردت فيها فقط عناوين الأحكام والتي نبدأ الآن. ممكن نبدأ الآن نجيب بعضها يعني العنوانات فقط يعني ما هي الأحكام التي وردت في سورة المائدة أحكام إيه الحدود ما هي الحدود أو المعاملات فنستطيع نأتي ها كم ما تقدر الآن ها الصيد يعني خلها مطلق الصيد أيوة نكاح الكتابيات وطعامهم أيوة في مثل التعامل اتخاذ الكفار أولياء حد السرقة حد الحرابة ها اقتصاص أيوة اقتصاص والحرابة أيوة. العقود يعني هذه تعني تشمل كل انواع العقود يعني بعض العلماء بعض المفسرين كما لاحظت من ذكر قال العقود خمسه يقول قال بعضهم ان العقود قال ابن عباس ومجاهد العهود فكل عقد او كل عهد يجب الوفاء به يعني يدخل بذلك عهد الله سبحانه وتعالى. فكل مؤمن هو معاهد لله عز وجل بالايمان والتصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباع امره هذا عام. وكذلك بقية العقود ذكر بعضهم الشركة ذكر بعضهم الحلف نحن نستطيع أن نقول كل العقود أليس كذلك البيوع أو البيع عقد أليس كذلك الشركة عقد الإجارة عقد إيش كمان النكاح عقد أيوة البيعة بيعة الرعية للإمام أيضا عقد الوكالة عقد هذا قلناه يعني بين العبد وربه هذا أولها وأعظمها. إذن نستطيع أن أوفوا بالعقود يدخل تحتها كل أنواع العقود مع الله فهو أعظم ما يجب الوفاء به ومع الخلق. نعم. طيب إذن أحكام العقود أو جملة الأمر بالوفاء بالعقود غير ذلك. كفارة اليمين ما احسنت. أيوة نعم. حكم الخمر حد الخمر. طيب إيش كمان؟ الطهارة احسنت. التيمم يعني إذا نخليها فاهمين خلاص إذا ما في مشكلة إن شاء الله أن الإخوان بارك الله في كل واحد يأخذ خلاص ما كل واحد منكم يرجع إلى الصورة ويحفظها إن كان لا يحفظها إن كان يحفظها يراجعها من حفظه وإن كان لا يستطيع يراجعها من القرآن ومن التفسير وينظر كم من الأحكام العظيمة وردت في هذه السورة العظيمة. فكما قلنا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود هذه قاعدة عظيمة جدا في هذه العبارة الموجزة أحلت لكم بهيمة الأنعام هذا أيضا قاعدة عظيمة جدا في التحليل والتحريم إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد إلا ما يتلى عليكم جاي فين جاي حرمت عليكم ميتة والدم إلى آخر ما جاء يعني هذا سيأتي لكن هنا العجيب من الناحية اللغوية أنه استثناء من استثناء انظروا كيف استثناء من الاستثناء في غاية الجمال والأسلوب اللغوي بحيث أن الاستثناء عادة من الاستثناء لا يمكن يأتي به لسان أو يقوله شاعر أو أديب إلا ويخطئ إلا ويقول في أسلوبه ركاكة وما نعلم أحد من العرب جاء باستثناء من استثناء وإلا وكان كذلك أو كان الأسلوب ممجوجا لكن سبحان الله هذا الكلام لأنه ليس من كلام البشر ولكن أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما شوف كيف قال إلا ما يتلى عليكم بعدين قال غير محلي الصيد هذا استثناء آخر غير محلي الصيد يعني فلتبني ما حرم فيبقى ما أحل وما أحل أيضا تستثني منه إيه أيوة حالة الصيد هذه تأتي ويأتي تفصيلها في نفس السورة وهذه من الأحكام التي ذكر الأخ نعم ذكر الصيد لكن في تفصيل في مسألة الصيد لأن في أول السورة قال وإذا حللتم فاصطادوا وفي آخرها ذكر كفارة من فعل ذلك يعني هذا القرآن سبحان الله العظيم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد إن الله يحكم ما يريد هذه السورة كلها أحكام كلها في هذه العبر الدلالة فانتبهوا يا مؤمنون يا أيها الذين آمنوا أرعوا الآية سمعكم كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى اسمع واعتقد وأيقن أن الله تبارك وتعالى يحكم ما يريد ليش حكم كذا وليش هذا كذا ما في ما عندنا هذا الكلام التفلسف هذا والحد هذا قاسي والحد هذا خفيف والحد هذا كيف والحد لا نقول ذلك أبدا لأن الله خاطبنا باسم الإيمان وعلل ذلك في آخر وبين قال إن الله يحكم ما يريد وحكم الله هو الحكم الحق وهو الصواب دائما في كل مسألة هو الحق المحكم وما عداه باطل وجهل وهوى فهو الحق دائما إلى أن قال بعد ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله والشهر الحرام والهدي إلى آخر الأحكام التي وعدتم إن شاء الله أنكم تجمعونها ثم ننتقل إلى الآيات نقرأ هنا يمكن لا يمدينا نقرأ تعليقات الشيخ أحمد شاكر نرجع إلى نفس ابن كثير مباشرة بعد أن بين الله سبحانه وتعالى أحكام القصاص وأحكام بالذات حكم السرقة. ثم جاء المقطع الجديد هذا الذي هو يهمنا الآن، أوله يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذي يا أيها الرسول يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا. لاحظوا أول شيء، ودائما القرآن له بلاغته وكل كلمة لها دلالتها. أول ما يفتتح: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في ماذا؟ في الكفر. لاحظوا إذن القضية قضية الكفر، والكفر قد سبق قلنا إن الكفر إذا جاء في القرآن فهو دائما المعهود والمذكور، يعني الكفر الأكبر. الكفر في القرآن هو ضد الإيمان كله، فهو الكفر الأكبر. لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، هنا لا يعني في المعصية أو في المخالفة أو في اتباع الهوى، بل يعني في الكفر بعينه، الكفر المعهود بعينه الذي هو الخروج عن أمر الله والتكذيب بما أنزل الله وعدم الانقياد والاستسلام لحكم الله ولدين الله. كما يوضحه الذي من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، وهؤلاء كفار كفرا أكبر. نعم، هذا أيضا أمر آخر، هذا في الكفر الأكبر. قال: ومن الذين هادوا، وهؤلاء الذين هادوا اليهود يعني كفار كفرا أكبر لا شك. إذن نقطع أول نقطة بداية الآيات في الكفر الأكبر: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. هذا أول شيء، وبين أن هؤلاء هم طائفتان: المنافقون واليهود. كما يقول حافظ ابن كثير رحمه الله، يقول: نزلت هذه الآيات الكريمات في المسارعين في الكفر الخارجين عن طاعة الله ورسوله والمقدمين آراءهم وأهواءهم على شرائع الله عز وجل من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، أي أظهروا الإيمان بألسنتهم وقلوبهم خراب خاوية منه، وهؤلاء هم المنافقون. قال: ومن الذين هادوا أعداء الإسلام وأهله. وهؤلاء كلهم المنافقون واليهود سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوا. إذن هذه في هؤلاء القوم. وابن كثير رحمه الله يقول: المسارعين في الكفر الخارجين عن طاعة الله ورسوله المقدمين، المقدمين آراءهم وأهواءهم على شرائع الله عز وجل. لاحظوا أن الحافظ ابن كثير رحمه الله كان يربط، يريد أن يأتي بالمناسبة بين هذه المقدمة وبين الآيات التي بعدها، فلم يقل الذين لا يؤمنون باليوم الآخر مثلا، هذا من الكفر لا شك. لم يقل الذين يكذبون بالقدر، لم يقل الذين يكذبون بآيات الله أو كذا، لا، لأن المقصود هو مسألة الحكم والتحاكم. فمهد الله سبحانه وتعالى وقدم للحديث عن التحاكم والحكم غير ما أنزل الله بهذه المقدمة، تناسب أن الحافظ ابن كثير رحمه الله يعني يراعي ذلك ويظهر هذه المناسبة ويبين أن هؤلاء المسارعين هم الذين هذه صفتهم، يسارعون في الكفر، كما قال الله تعالى أيضا في آيات التوبة: إنما النسيء زيادة في الكفر. يعني لاحظوا يا إخوان، الإنسان يكون كافرا بالله، كافرا بآيات الله، هذا كفر، هذا كفر. قد يكون هناك مسارعة في الكفر، زيادة في الكفر، وهو ماذا؟ أنه يبدل أحكام الله، أنه يعترض على أحكام الله، أنه يطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه ينكر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه يستهزئ بآيات الله مثلا. فهذه زيادة في الكفر ومسارعة في الكفر، مع أنه بالأصل هو ماشي في الكفر. اليهود كفار لا شك في ذلك، والمنافقون الذين يدخلون الإيمان ويدعون بألسنتهم وقلوبهم خاوية منه كفار لا شك في ذلك، يعني في الحقيقة وعند الله عز وجل. ومع ذلك يسارعون في الكفر، مستمرون فيه، يزيدون فيه. فالآيات بعضها يوضح بعضا ويشهد لبعض. قال ومن الذين هادوا كل اليهود أيوة سماعون للكذب أي مستجيبون له منفعلون عنه هذه صفاتهم سماعون للكذب الله أكبر لو كان المسلمون يقفون عند مثل هذه المعاني لكن كما قلت ما لا نتدبر أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا نتدبر القرآن يا أخوان ونتدبر ما ذكر الله تعالى سماعون للكذب وفي آية التوبة يقول الله سبحانه وتعالى عن المنافقين لو خرجوا فيكم أيوة ولا أوضعوا خلالكم يبغون وفيكم سكت وفيكم سماعون لهم إذن الله تعالى يحذر المؤمنين أن يكونوا سماعين للكذب هذا ما فعله السلف الصالح عندما يأتي الرجل إلى أيوب يقول كلمة لها البدع يقول ولا نفس كلمة المؤمن لا يستمع إلى الكذب لا يستمع إلى القذف لا يستمع إلى الكلام الذي لا خير فيه لأنه لا يأمن أن يصدقه أو أن يقع في قلبه منه شيء فالمؤمن دائما يعرض عن الكذب ويعرض عن اللغو وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه يعرض عن اللغو يعرض عن الكذب يعرض عن الباطل كل هذا حتى يبقى القلب نقيا سليما أما المنافقون وأما اليهود وأما ضعاف الإيمان فهذا حالهم سماعون للكذب هؤلاء المنافقون واليهود وضعاف الإيمان من المؤمنين أو من كان في قلبه نفاق وقد يغلب عليه أحيانا فهذا قد يكون من المؤمنين لكن سماعون وفيكم سماعون لهم انظروا كيف هذا التسمع الشاهد يقول سماعون لقوم آخرين لم يأتوك أي يستجيبون لأقوام آخرين لا يأتون مجلسك يا محمد صلى الله عليه وسلم وقيل المراد أنهم يتسمعون الكلام ويلهونه إلى قوم آخرين ممن لا يحضر عندك من أعدائك يعني إما يسمعونه ممن لم يحضر عندك أو هم ينقلونه إلى من لم يحضر عندك المقصود ما هي بضاعتهم الكذب ماذا يروجون الكذب الأضاليل الإثم التهم في المؤمنين دائما هذا كلامه محمد فعل كذا محمد إذا يفعل كذا محمد يقول كذا وهو لا أساس له فعل كذا أبو بكر فعل كذا عمر فعل فلان هذه حالهم ويجدون من يستمع لا أعظم إفكا وفرية من حادث الإفك على أم المؤمنين رضي الله تعالى عنه ومع ذلك انتشرت وصارت وتناقلتها الناس ولو أن الناس إذا سمعوا باطلا أوقفوه ولم ينشروه ولم يسمعوا له لكان المؤمنون في راحة ولكانت قلوبهم في أمن وسلامة ولكان صفهم موحدا من هذه الشكوك التي تبذر فيما بينهم يقول يحرفون الكلمة من بعد مواضعه أي يتأولونه على غير تأويله ويبدلونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يحرفون الكلمة بيّن الله سبحانه وتعالى حال هؤلاء السماعين ومن يستمع إليهم أيضا ما هو عملهم هناك نوع من العمل الافتراء المحض هذا أمر آخر هذا موجود فذكره الله تعالى في آية أخرى الافتراء المحض أن يتقولوا على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل أو على المؤمنين ما لم يقول هذا معروف قديما وحديثا في نوع آخر هناك نوع آخر وهو خبيث وسيء جدا وربما كان تطبيقه أكثر عند ضعاف الإيمان أن لا يفترى على المؤمنين لكن يحرف الكلمة عن مواضعه يقولون حقا فينقله الناس على أنه باطل يأمرون بالمعروف يؤوله هؤلاء السماعون فيقول هؤلاء قد أمروا بمنكر يدعون إلى سنة فيقول هؤلاء السماعون وأتباعهم هؤلاء يدعون إلى البدعة أين هكذا هذا حال هؤلاء القوم هذا شأنهم يحرفون الكلمة من بعد مواضعه وبعدين بذكاء اليهود قاتلهم الله وقبحهم الله وكل من سار على طريقهم يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا روحوا عنده
إن سمعت كذا تمام، إن قال كذا تركوا. يعني إذا لستم مؤمنين به، لستم صادقين في اتباعكم له أو في دعواكم في الذهاب إليه، ما ذهبتم إليه انقيادا، فإنما ذهبتم إليه امتحانا واختبارا. اشوف والله إن سمعنا الكلام اللي يعجبنا من أول وإحنا جايين هم عبدة في أنفسنا، طيب ما في مشكلة، وهذا كلام طيب وجزاه الله خير. وإن سمعنا الكلام غيره، كلام غيره، قلنا إحنا في حاجة إليه أصلا، ولا نريده ولا نبغاه. هذا حال المنافقين واليهود ومن يتبعهم من نزعات الإيمان، كل بقدر يعني يأخذ من هذه الشعبة بقدرها. أما المؤمن، فما حال المؤمن إذا بلغه عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، أو إذا أتى إلى الله، إلى رسول الله، يعني إلى كتاب الله، إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى من يقول قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حاله وما حكمه؟ خلاص سمعنا وأطعنا، كل ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يسمع ويطيع، وإن خالف ما هو فيه. وإلا إذن لماذا نؤاخذ الذين يقولون نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون؟ لماذا نؤاخذهم؟ لماذا نؤاخذ من رسخ وعاش في البدع والضلالات وظل عليها طوال الدهر؟ لا حجة لنا عليهم إذا كان من جاء إلى الحق وإلى سماعه وفي قلبه شيء عاقد العزم على أن يرجع، وما في قلبه هو الذي فيه. هذا لا فرق إذن بين هؤلاء وبين هؤلاء، نسأل الله العفو والعافية. ثم يأتي ابن كثير رحمه الله ويقول يعني بالآيات، يقول قيل نزلت في قوم من اليهود قتلوا قتيلا وقالوا تعالوا حتى نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فإن حكم بالدية فاقبلوه وإن حكم بالقصاص فلا تسمعوا منه. وهذه هي التي سيوردها رحمه الله فيما بعد، ويقول سبب آخر لنزول هذه الآية. هذا السبب جاء وورد، لكن قال الحافظ رحمه الله والصحيح مع ورود ذلك، والصحيح أنها نزلت في اليهوديين اللذين زنيا وكانوا قد بدلوا كتاب الله. نريد أن يكون عندنا عبارات كذا، في بعض العبارات مهمة جدا، نريد أن يعني الإخوة لم يقرأوا هذا الكلام ابن كثير رحمه الله يضع تحتها خط ويتأمل معناها، لأنها هي مناط الحكم في هذه المسألة. الحكم مبني على هذا المصطلح نفسه، على هذه العبارة، على هذا الفهم. ما هو؟ لاحظوا كيف قال وكانوا قد بدلوا كتاب الله الذي بأيديهم. إذن حط تحتها خط واحفظها، ايش هي ايش الكلام هنا؟ ايش التبديل؟ التبديل تبديل دين الله، تبديل كتاب الله، تبديل شرع الله. هذا واحد، الذي بين ايديهم، الذي بايديهم من الامر برجم من احصن منهم او احصن منهم فحرفوه وبدلوا. هذا واحد. ها قال واصطلحوا، حط تحتها خط اصطلاح، واصطلحوا فيما بينهم على الجلد 100 جلدة والتحميم والإركاب على حمار مقلوبين. هذه القصة المعروفة لكم، زنايا، ولكن ما الذي وقع؟ حديث في ورده هنا حديث صحيحة، قالوا هم تاريخهم تاريخ بني إسرائيل، الله سبحانه وتعالى أنزل في التوراة الرجم، وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. ونذكرتوني إن شاء الله الأسبوع الجاي لعل إن شاء الله أفتكر نجيب لكم المواضع التي من كتاب ما تزال إلى اليوم منصوص فيها على عقوبة الزنا وغيره من الذنوب مع ما هم فيه اليوم اليهود من الكفر والضلال. كفروا بالتوراة وكفروا بالقرآن، المقصود هذا في التوراة. وقع من اليهود ذلك، ماذا فعلوا؟ كثر الزنا فيهم، شاع وانتشر بينهم، وهذا من دائما يعني من سمات اليهود وأتباع اليهود الذين يشابهونهم من هذه الأمة، وأكثرهم مشابهة لهم هم من أكثر فرق الأمة مشابهة لليهود تماما بالضبط، حتى في الأشكال وحتى في الأحياء وحتى دائما الزنا فيهم منتشر عياذا بالله بأسماء وبمسميات وبأشياء أخرى. فهؤلاء انتشر فيهم وفشى فيهم الزنا. طيب ماذا فعلوا؟ كالعادة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهلك من كان قبلكم، كعادة الأمم سنة الله التي يهلك فيها تهلك بها الأمم، أنهم كانوا إذا سرق وكذلك إذا زنى فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق أو زنى الضعيف أقاموا عليه الحد. فظلوا فترة من الزمن، انظروا كيف انحدرت الأمة، انحدرت الأمة إلى مستوى هابط من مخالفة أمر الله ومستوى هابط في تحكيم كتاب الله، أصبحوا لا يقيمونه إلا على الضعيف ويتركون إقامته على الشريف. هل يقف الانحدار عند هذا الحد؟ لا. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوا، لم يقم فيهم من يأمر بالمعروف عن المنكر ويردهم إلى الأصل، بل جاء فيهم من يقول والله هذا ما يجوز يا جماعة، صحيح ما يجوز والله صحيح، كيف نرجم الضعيف ونترك الشريف، هذا ما يجوز صحيح ما يجوز. إيش الحل؟ الحل أن نرجع إلى إقامة حد الله كما أمر الله على الشريف والضعيف، ونحرم الزنا ونكافح وسائل الزنا من تبرج من اختلاط من كذا. لا، هذا الحل الصحيح لا يريدونه، لم يفعله اليهود، رجعوا إلى حل آخر باسم الإصلاح، لاحظوا، وباسم أن المسألة والله حرام والله ما احنا عادلين، ما هو عدل نرجم هذا ونترك هذا، ما هو عدل. ليش العدل؟ العدل ما عنزل الله، لا، العدل أننا نترك حتى الضعفاء ما نقيم عليهم الرجل عشان نعدل بينهم وبين الأشرف، ما شاء الله، هذا هو العدل. طيب فإذا نحلل الزنا، لا نخالف كتاب الله إذا حلل الزنا، شوف كيف هذا الفقه اليهودي وفقه المنافقين وفقه غيرهم، عندهم فقه أعوج. إذا لو قلنا الزنا حلال خالفنا كتاب الله، طيب وما نقدر نقيمه على الشريف والضعيف، نعدل، كيف نعدل؟ لا نقيمه لا على الشريف ولا على الضعيف، هذا عدل. أو وش الحل؟ كيف نقيم كتاب الله إذن؟ كيف نحرمه؟ قالوا ها نتفق على شيء وسط، يناسب العصر، يناسب الناس، يناسب المجتمع، يناسب من جهة ومن جهة ثانية، يعني فيه يعني موافقة لحكم الله أو يمشي مع حكم الله، يمشي مع الدين، لأن لو نمسك الدين مرة تطرفنا وصرنا أصوليين وما ينفع، وإن كمان فلتنا مرة ما يصلح، إيش نسوي؟ نبتغي بين ذلك سبيلا ونقول إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. هذا هو مثل ما قال المنافقون، هذا ما وقع فيه اليهود وما يقع فيه كل من ينحرف عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا إذن إيش الحل يا جماعة؟ قالوا الحل تحممهم، تعرفون الحمم؟ هذا السواد الفحم، حممهم، نحملهم على حمار الزنيج، نطوف بهما في الأسواق، نجبيهما يعني نقلبهم كذا نخلي يعني ظهر كل واحد على الثاني، نساهر بهما. قال والله هذا عقل طيب، يأتينا كيف؟ بعد ما فعلوا ذلك جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني اختصار القصة قالوا فيما بينهم تعالوا حتى نتحاكم إليه، فإن حكم بالجلد والتحميم فخذوا عنه واجعلوه حجة بينكم وبين الله، ويكون نبي من أنبياء الله قد حكم بينكم بذلك. شوف يتحايلون على من؟ على الله. يقول هذا رسول يا أخي، في واحد من العلماء أفتأ، في ناس قال كذا، إيش تبغون؟ هذا هو القصد، يعني الحكم من زمان، الحكم من قرون ماشي، التحميم هذا والتجبية والتشهير من زمان ماشي شغال، ما احتاجوا فيه إلى حكم الله، ولا احتاجوا فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا احتاجوا فيه إلى فتوى عالم العلماء التوراة الذين يقرؤون التوراة حقا عبد الله بن سلام، لا ماشي من زمان. فإيش الغرض الآن؟ الغرض إن نشوف إن كان وافقنا نقول له شوف الحمد لله إحنا الآن حكمنا بحكم الله، فإن سألكم الله يوم القيامة قولوا هذا نبي من أنبيائك قد حكم به. يا سبحان الله، وهل آمنتم بهذا النبي أنتم؟ هل اتبعتموه في كل ما يقول؟ ها؟ هل أخذتم بفتاوى من يفتي في كل ما يفتون به؟ لا والله، هذه اللي عجبتنا، إحنا ماشيين على هذا لأنه تعجبنا، أترك الباقي. يعني هم يأخذون من دين النبي صلى الله عليه وسلم هذا إن حكم بما يعجبنا، هذا إن حكم بالجلد وبالتحميم والتجدية وإلى آخره، وإن حكم بغير ذلك قال لك يا عمي إحنا بتخالفنا التوراة من قبل وكافرين به، نأخذ هذا الحكم من عنده، خليه ما في دليل، يعني ماشيين لكن إيه؟ إما أن نجد لنا حل ترجيع وإلا ماشيين. هذا يعني معنى كلامهم. قالوا فإن حكم بالجلد والتحميم فخذوا عنه واجعلوه حجة بينكم وبين الله، هذا نبي من أنبيائك يا رب قد حكم به ونحن اتبعنا كتابك واتبعنا حكم نبيك وخلاص ماشيين تمام، ها؟ ويكون نبي من أنبياء الله قد حكم بينكم بذلك. قال وإن حكم بالرجم فلا تتبعوه، قلوا احنا عندنا احكام من زمان ماشيين عليها ولا نريدك ولا نريد حكمك، وروحوا طبقوا احكامكم كما تشاءوا، هكذا كانوا يظنون. فهذا قال ما روى مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان اليهود جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ان رجلا منهم امراه زنيا، بعدما دبروا الخطه ذهبوا اليه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم، أو يعني ما تجدون، روايات طبعا مختلفة، قال ما تصنعون به، ماذا ورد في التوراة، ما عندكم في التوراة في شأنهم؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون. هذا حكم التوراة. كيف الكلب دائما يا أخوان، كل من اتبع هواه وخالف أمر الله واتبع شهوته وآثر الدنيا على الآخرة فلا بد أن يؤدي به ذلك إلى أن يقول على الله بغير علم، لا بد حتى لو كان يعرف الآيات مثل ما يحفظ الناس سورة الفاتحة، يحفظ الآيات ويعرف الحكم، لكن متبع لهواه مؤثر لدنياه لا بد أن يقول على الله بغير علم. هذه من عقوبات الذنوب نعوذ بالله، يبدأ يذنب يأكل الربا، يبدأ يأكل الربا وخائف مذنب، بعد فترة يقول من قال لكم أنه حرام، هذه جد الله حله، يكذب الله ويفتري على الله ويقول على الله بغير علم، هذا دائما كذا نعوذ بالله. فالآن انتقلت اليهود من حالة مخالفة حكم الله إلى حالة القول على الله، سبحان الله إيش عندكم في التوراة؟ فالسؤال كان إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تجدون حكمه في التوراة وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله، فالسؤال عما في التوراة، قالوا يفضحوا يجلدون ويفضحوا أو يحممون، سبحان الله هذا اللي في التوراة، كيف أكذبهم الله عز وجل؟ قال عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه هذا شاهد من بني إسرائيل، الشاهد الذي شهد عليهم والذي فضحهم بين كذبهم، عالم بني إسرائيل وعلماؤهم كثير الذين عرفوا الحق لكنه رئيسهم ومقدمهم رضي الله تعالى عنه، قال كذبتم إن فيها الرجم، فيها الرجم، فأتوا بالتوراة، قل فأتوا بالتوراة، فأتوا بالتوراة فنشرها، قال إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة، طلب أن يأتوا بها وطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يحضروها، فأتوا بالتوراة فنشروها، عالمان كبيران أحدهما يقال له ابن سوريا الأعور والثاني، هؤلاء الحاخامات الكبار الذين عليهم وزر ذلك وزر من عمل به من اليهود، فجاءوا فوضع أحدهم يده على آية الرجم كأنه يقرأ ما قبلها وقرأ ما بعدها، ما في شيء ما وجدنا فيها، ما في هذا الموجود في التوراة. انظروا يا أخوان والعبر كثيرة، واسمحوا لو وقفنا عند العبر دائما، انظروا قيمة من يعرف حال هؤلاء الناس، من يعرف من اطلع على أمورهم، دائما المطلع على أحوال أعداء الله أعرف من لم يطلع، من كان من الصحابة رضي الله تعالى عليهم لا يعرف ما في التوراة ما يمكن أن يكذبهم، إنما جاء بالخبير، والمسلمون دائما يحتاجون في كل أمر إلى الخبير به، مسألة طبية نجيب الطبيب وبعدين نبني الحكم، مسألة فلكية نجيب الفلكية، المسلم طبعا نجيب الحكم، أي أمر نرجع إلى الخبير به، فمن العالم بالتوراة وما فيها؟ هذا عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه. فلو أن غيره النبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، وغير الصحابة لا يعلمون، لكن هو لأنه عالمهم كما قالوا عنه سيدنا وابن سيدنا وحبرنا وابن حبرنا يعرف حجة بشهد. وإذا بهذا المجرم الكاذب على الله عز وجل الذي يقسم ما أنزل الله وضع يده عليها، فقال عبد الله بن سلام: ارفع يدك، ارفع يدك. فرفعها فإذا آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد، صدق يا محمد. صدق نحتاج تقولوها الآن بعد ما قريناها، بعد ما شفناها، ما عاد يحتاج أن تصدقوه، ولا شك أنه صادق. إذا انظروا كلمة إيش بدلوا، كلمة اصطلحوا، كلمة أخرى في رواية أخرى للفظ الآخر للبخاري رحمه الله، قال: ما تصنعون بهما؟ قالوا: نسخم وجوههما ونخزيهما. قال: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا فقالوا لرجل ممن يرضون أعور وهو ابن سوريا، قالوا له: اقرأ. فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها، وضع يده عليه فقال: ارفع يدك. فرفع فإذا آية الرجم تلوح. قال: يا محمد، انتبهوا إلى تعليلهم، قال: يا محمد، إن فيها آية الرجم. نعم، ولكن نتكاتمه بيننا، نتكاتمه. قريتوها يا مشي، انتبه، لا تقول للناس وانت تقرأ، خلاص انتبه. فيعني العلماء هم الذين يجتمعون في يسمون بيت المدراس أو المدراس، أحبارهم الكبار يتكاتمونه، حطوا تحت خط نتكاتمه فيما بيننا. يعني هناك ايش؟ اصطلحوا، وهناك ايش؟ هنا نتكاتم. هذا هو في حكم احكام الله، اتفقنا على خلاف عياذا بالله، او ايش؟ اتفقنا ان نكتم، لا تقول لي وانت لا تقول لها، خلاص. يا اذا قلت حرام عملت مصيبه عند الناس، اذا قلت هذا كذا اثرت مشكله، خلاص اتفقنا، اتفقنا ماشي حلال، ايوه حلال حلال، خلاص مشينا، لا حد يقول. اذا ايش هذه القضيه؟ السبب الاخر من اسباب كفرهم، مناط كفرهم وخروجهم من الدين، قال ايش؟ ولكن نتكاتمه بيننا. ولذلك واذا اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ولا تكتمونه، ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى، ان الذين يكتمون ما انزل، الى اخر ما جاء في وعيد من كتم ومن سكت عن الحق الذي هو الشيطان الاخرس، نعوذ بالله. هذا حال احبار اليهود، اذا كنا نتكاتمه. قال: فامر بهما فرجما. طيب، في مواضع اخرى ذكر روايات مسلم قصه، يعني الحمد لله هي روايات كثيره جدا وصحيحه. قال في احدى الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشهدكم بالله الذي انزل التوراه على موسى. الله اكبر، قلت يا اخوان والله شوف اليمين العظيمه هذه، اشهدكم بالله الذي انزل التوراه على موسى، ما تجدون في التوراه على من زنى اذا احصن او اذا احصن؟ قالوا: يحمم ويجبه ويجلد، أعوذ بالله، وقد نشدهم بالله الذي أنزلها على موسى، انظروا أعوذ بالله من الضراء. قال: وسكت شاب منهم، سكت أحدهم. هذه رواية أخرى، لكن الهدف منها هو ما نصل إليه ما بعد. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت، ألظ به، شدد عليه لأنه سكت، خاف أنه يبتلي على الله بهذا الشكل. فقال: اللهم إذ نسكتنا فإنا نجد في التوراة الرجم. المهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فما أول ما ارتقصتم أمر الله؟ ما أول ما ارتقصتم أمر الله؟ يعني كيف بدأ عندكم أن تترخصوا أمر الله وأن تتركوه وتعرضوا عنه؟ قال: زنى ذو قرابة من ملك من ملوكنا، واحد قريب للملك زنى، فأخر عنه الرجم، فأخر الملك عنه الرجم. ثم زنى رجل في أثره، بعد فترة جاء واحد زنى ثاني من الناس من العامة، فأراد رجمه، فأراد الملك من بني إسرائيل أن يرجمه، فحال قومه دونه، جاءت القبيلة جماعة قومه قالوا: والله ما ترجم. قال: وقالوا: لا يرجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك فترجمه. ليش؟ لازم نطلق مسكرة، قال: إما أن يرجم قريب الملك أو صديقه أو صاحبه إلى آخره، إما أن يرجم ويرجم معه العامي من الناس، وإما أن لا يرجم لا هذا ولا هذا، المسألة توحلت ما في إيه الحل إيه المخرج. فقال فاصطلحوا تحتها خط فاصطلحوا على هذه العقوبة بينهم. إذن أحسن شيء لا نرجم هذا ولا هذا, نخلي حكم وسط يرضى به الملك وقريبه ويرضى به العامي وقبيلته, وهو إيه التحميم والجزم والتنبيه إلى آخره. إذن هذه أيضا رواية يهمنا منها الموضوع إيه التاريخ. نعم تاريخهم كيف ارتخصوا وكيف إيه أنهم اصطلحوا. طيب بعدين رواية أخرى أيضا ذكرها في وقت باقي شوية هذه آخر ما يمكن. نعم هذه آخر شيء أن العبارة الأخرى التي فيه قال ومن رواية الإمام أحمد أيضا عن براء بن عازب حديث البراء وهو في الصحيحين أيضا لكن هو رواية الإمام أحمد قال فقلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ فقال لا والله لا والله, ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك. نجد حد الزاني في كتابنا الرجم الرجم. طيب في العلة قال ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه. إذا أخذنا الشريف قبضنا عليه وهو متلبس بهذه الفاحشة أو أقر بها تركناه, وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. فقلنا تعالوا حتى نجعل شيئا نقيمه على الشريف والوضيع. فاجتمعنا حطوا تحتها خط إيه؟ فاجتمعنا على التحميم والجلد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه. وهذا من فضائله ومناقبه صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوا. أماتوا حكم الله هو أول من أحياه صلوات الله وسلامه عليه. قال ثم فأمر به فرجنا فأنزل الله عز وجل يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إلى آخر الآيات. إذا عرفتم يا أخوان بدلوا كتاب الله, اصطلحوا فيما بينهم, إيش كمان تكاتموه فيما بينهم, اصطلحوا على هذه العقوبة نفس الشيء, اجتمعوا على التحليل. هذا هو مناط التكفير. مناط التكفير هو ماذا؟ الاصطلاح والاجتماع والاتفاق على حكم غير حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما الذي يفعله خطا وجهلا ولا يعترف ويقول لا أنا ما أحكمت بحكم الله وأعوذ بالله ولا يجوز أن أحكم غير ما أنزل الله وأنا أستغفر الله إن كان أخطيت أو كذا, هذا لا يدخل, هذا لم يصطلح ولم يتفق ولم يتكاتم مع غيره ولم يجتمعوا عليه. إذا نريد إن شاء الله مثل هذه العبارات المهمة الدقيقة أن تفهم مع قراءتكم للحديث كلها حتى نعرف مناط الحكم ولماذا كان الحاكم بغير ما أنزل الله متبعا لشرع غير شرع الله ومتبعا لقوانين وضعية عاملا بها يكون كافرا خارجا من الملة. نسأل الله الكريم رب العالمين يحفظنا وإياكم وأن يحفظنا بالإيمان قائمين وقاعدين إنه سميع مجيب, والحمد لله رب العالمين. أحد الإخوان شكر الله له ولكم جميعا عقب بهذا الكلام على ما قلناه. يقول الأخ ملحوظة وهي أن اليهود حينما غيروا الحكم وخففوه كفروا مع أن مفهوم الحكم يدل على أنهم يحرمون الزنا ولكن جريمتهم في أنهم غيروا الحد فقط. والطواغيت في هذا الزمان إنما استحلوا الزنا ولم يجعلوا له عقوبة إلا في حالة الإكراه فقط, ولذلك يقولون في القانون الفرنسي المعمول به في كثير من البلدان العربية إنه إذا زنى رجل بامرأة متزوجة بغير إكراه منها فليس لأحد حق رفع الدعوى عليه إلا زوجها, فإن رضي بمعاشرتها سقطت الدعوى. والله نسأل أن ينجي المسلمين من هذه الفتن. هذا الكلام صحيح, يعني الأخ جزاه الله خيرا يعني على معرفة بواقع هذه القوانين. يقول هناك فرق أيضا من جهة ماذا؟ من جهة أن اليهود كما سمعنا في الأحاديث لم يستحلوا الزنا. اليهود يقولون إن الزنا حرام وإنه مخالفة وإنه معصية تستحق العقوبة، لكن غيروا العقوبة، غيروا الحد الذي شرعه الله، اصطلحوا واجتمعوا واتفقوا على حد لم يشرعه الله، واتفقوا على أن يتكاتموا وأن يكثروا وأن يكتموا ويغيبوا ما حكم الله به، هذا واضح. لكن بالنسبة للمتبعين للقوانين الوضعية يقول إنهم يستحلون الزنا، ودليل الاستحلال واضح، وهو أنهم لا يعاقبون إلا بحالة الإكراه، ويجعلون الزوجة الزانية عياذا بالله، الزوجة لا يحق لأحد أن يرفع الدعوى ضدها إلا الزوج، وإن تنازل الزوج حتى بعد أن يصدر الحكم من المحكمة وتنازل لا تعاقب في شيء. فلو كانت غير متزوجة وغير مكرهة فهذه صديقة، ما يعترض عليها إلا واحد رجعي أصولي متطرف إلى آخر ما يتهمون به المسلمين، يعني زميلين في الجامعة مثلا، أصدقاء تغازلوا في التلفون، تقابلوا، فعلوا الفاحشة بهواه وهواها، هؤلاء هذان ليس عليهما أي شيء في حكم هذه القوانين والعياذ بالله. الجريمة فقط إذا ادعت أنها اغتصبت أكرهت، وحتى لو كان أسباب الإكراه يرجع إليها كما هو الحال في كثير من الفاجرات، هي التي تتغرب وتتعطر وتتفكع وتذهب وتريد أن تخرج معه أصحابه إلى الخلاء، إلى أي مكان، إلى مرقص، إلى ملهى، كل شيء تفعله، لكنها قالت أنها تضررت أو تألمت من الفاحشة والعياذ بالله من الفاحشة، فترفع الدعوة عليه بهذا الشيء، ما تسأل عن كل ما يعني اقترفته من إجرام مع أنها مجرمة ومتسببة، الكلام فقط في الإكراه. إذن هم يستحلون ما حرم الله، فهذا فرق بينهم وبين اليهود. نشكر الأخ وكل أخ يعني يعقب أو يستدرك أو يضيف، هذا جزاه الله خير. الأسبوع القادم إن شاء الله 5:30 إن شاء الله، لأن الوقت الآن الحمد لله صار الحر كمان، فإن شاء الله 5:30 بإذن الله.